مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم خلالها أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية. البداية بنشرة العلوم. كما قال كثيرون في ذلك الوقت، فإن غناء الطيور بدا مختلفا أثناء الإغلاق وفقا لدراسة علمية حديثة حول تأثير الضوضاء على غناء الطيور. فمن خلال تحليل نداءات العصافير المسجلة على مدار عقود، أكد العلماء حدوث تغيير في الذخيرة الصوتية للطيور عندما هدأت المدينة. رفعت الطيور من جودة أغنياتها، حيث كانوا ينادون للدفاع عن أراضيهم وإغراء رفقائهم. وعلى الرغم من أنه قد يبدو للأذان البشرية أن غناء الطيور كان أعلى صوتا، إلا أن العصافير في الواقع كانت تغني بهدوء أكبر، كما انتقلت بسلاسة هذه الأغنيات الأكثر رقة لعدم وجود ضوضاء في الخلفية، ما يدل بوضوح على مدى تأثيرنا على أصوات العصافير والطيور وعلى الاتصال خاصة في المدن. مؤخرا صنع التاريخ حول الثقب الأسود الهائل M87 الذي قدم للمرة الأولى العام الماضي، والآن قام العلماء بإعادة تقييم بعض بيانات الصور التي حصلوا عليها في السنوات السابقة، ما يعطي بعض وجهات النظر الجديدة حول الجسم الهائل الذي تبلغ كتلته 6.5 مليار مرة مثل حجم الشمس. تتمثل إحدى الأفكار في التعرف إلى وميض سطوع الثقب الأسود بمرور الوقت، ربما يكون هذا ناتجا عن استهلاك المواد القريبة التي تم التقاطها في الدائرة الشرسة لجاذبيته. فالمادة التي تسخن إلى بلايين الدرجات تلتف وتدور عبر الحقول المغناطيسية الشديدة، أثناء ذلك تبدو منطقة السطوع التي ترى في حلقة الغاز المحيطة بالثقب الأسود متذبذبة. العلماء قالوا إنهم يتوقعون هذا الاضطراب بالفعل، فهناك ما يسمى عدم استقرار دوران مغناطيسي يتدحرج فوق هذا الاضطراب الحاصل. لذا هناك بعض العشوائية في السلوك، كما يبدو أن نقاط السطوع تتشكل في مواقع مختلفة. اكتشف علماء أنه يمكن أن تنمو العوالق النباتية البحرية تحت الجليد البحري السميك في دائرة الظلام القريب، فيما تحول القليل من الضوء الموجود إلى الطاقة، رغم أنه لا يزال غامضا كيف تكيفت هذه الطحالب المجهرية للنمو في هذه الظروف القاسية. كان يعتقد سابقا أن العوالق النباتية لا يمكن أن تنمو في القطب الشمالي حتى يبدأ الجليد البحري في الذوبان، لكن العلماء وجدوا أن الطحالب البحرية المجهرية قادرة على البناء الضوئي والنمو حتى في فصل الشتاء، مع بلوغ ذروة النمو في أبريل ومايو. كان ذلك من خلال قياس كمية الكلوروفيل، وهي صبغة خضراء ضرورية لعملية التمثيل الضوئي في الماء، وقياس مقدار تشتت الجسيمات. يعيش روبيان المياه العذبة الصغيرة في أشد صحراء العالم حرارة، ويمكن أن يظل بيضه كامنا لسنوات عندما تكون المياه شحيحة. في عام 2006 سجلت قياسات الأقمار الصناعية من خلال درجات حرارة الأرض في صحراء لوط شرق إيران، ووصلت القياسات إلى 70.7 درجة مئوية، وهو رقم قياسي عالمي. منذ ذلك الحين تجاوز سطح الصحراء هذه 80 درجة مئوية، شجعت الحرارة الشديدة والندرة النسبية في المعرفة حول النباتات والحيوانات بالمنطقة، شجعت العلماء على القيام بسلسلة من الرحلات الاستكشافية إلى الصحراء لمسح التنوع البيولوجي هناك. لاحظ العلماء مؤخرا شيئا غير عادي، كان بعض التحركات الصغيرة في الماء. أمسكوا بشبكة وجمعوا سربا من قشريات المياه العذبة، كل منها أصغر من الظفر، حتى أدركوا أنهم اكتشفوا نوعا جديدا من القشريات أسموا الروبيان الخيالي. تعيش هذه الحيوانات في مصادر مائية مؤقتة بالأماكن القاحلة في العالم وتحيا على الطحالب، وحتى بين الفيضانات يمكن لبيضهم البقاء على قيد الحياة في التربة في حالة ركود لمدة عقود. التطور يساعد عادة الكائنات الحية على التكيف بشكل إيجابي مع الظروف المتغيرة، لكن تغير المناخ قد يقلب ذلك رأسا على عقب. وقد وجد نموذج لكيفية تطور بعض الأنواع بسرعة استجابة للأحداث المتطرفة المتزايدة كالعواصف، أن الطفرات يمكن أن تدفع في الواقع بعض المجموعات السكانية الصغيرة المعرضة للانقراض إلى حافة الهاوية، وذلك لأن السمات التي تساعد الحيوانات أو النباتات التي تنجو من هذه الأحداث يمكن أن تكون عيبا في المواقف العادية. تتطور العديد من الحيوانات بالفعل استجابة للاحتباس الحراري مثلا على المدى الطويل. اليوم في فنلندا نجد أن البوم يصبح لونه بنيا مع انخفاض الغطاء الثلجي، وكذلك النباتات تزهر في كاليفورنيا في وقت مبكر حيث تصبح أكثر جفافا. يجب أن تساعد هذه العملية عديدا من السكان على التكيف، ولكن لن يتمكن الجميع من التطور بسرعة كافية، ومن المتوقع أن يصبح تغير المناخ سببا رئيسيا للانقراض إلى جانب فقدان الموائل والإفراط في الاستغلال. منذ زمن بعيد، عوضا عن رمال صحراء النفود السعودية، كانت الأشجار على مدى البصر، وبدلا من الأراضي القاحلة كانت البحيرات الوارفة تثير بهجة الناظرين. في ذلك الزمان وقبل نحو 120 ألف عام خط الإنسان الحديث خطواته الأولى على شاطئ بحيرة قديمة واقعة في شمال ما يعرف الآن بالمملكة العربية السعودية. كانت الأرض طينية تحوم حولها قطعان الأفيال والحمير البرية، تركت تلك الكائنات آثارا لم يقدر الزمان على محوها. جفت تلك الآثار وتحجرت بشكل كامل لتكشف لنا بعد مرور آلاف الأعوام عن مستكشف عبر البحار واستقر به المطاف في صحراء النفود، المكان الذي ربما كان شاهدا على الخطوات الأولى للإنسان الحديث في شبه الجزيرة العربية. وأفق دراسة حديثة نشرت مؤخرا تقدم تلك الخطوات الغارقة في عمق التاريخ دليلا نادرا على التوقيت والمكان الذي سكنه البشر الأوائل في شبه الجزيرة العربية. وتشير أثار الأقدام المكتشفة إلى أن أجدادنا توقفوا ذات يوم على شاطئ تلك البحيرة التي غمرتها الأمطار أثناء تنقله من مكان لآخر، وربما لمشاهدة الحيوانات أو الاسترخاء والاستراحة أو حتى بحثا عن الطعام في أراض عشبية محيطة. وتظهر التحليلات الرواسب أن القدماء وصلوا البحيرة خلال امتداد جاف عندما كانت الأنهار والبحيرات في المنطقة تتقلص. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، الوجه الحارق للذكاء الخارق. البحوث تشير إلى أن معاملات الذكاء المرتفعة ترتبط باضطرابات عقلية وبدنية. ثمة مميزات دون شك لأن تكون ذكيا، فالأشخاص الذين يحسنون الأداء في اختبارات الذكاء القياسية المعروفة باسم اختبارات معامل الذكاء يغلب أن يكونوا أكثر نجاحا في الدراسة والعمل. هم أيضا يعيشون في الغالب حياة أطول وأكثر صحة، ويقل احتمال تعرضهم لأحداث سلبية في الحياة كالإفلاس، رغم أن أسباب ذلك ليست مفهومة بالكامل. والآن ثمة أنباء سيئة للأشخاص الواقعين على الطرف الأيمن لمنحنى توزيع معاملات الذكاء، ففي دراسة نشرت مؤخرا تتضمن أسئلة على الاضطرابات النفسية والفسيولوجية لأعضاء جمعية مينسا، وهي جمعية لذوي معاملات الذكاء المرتفعة، تشترط أن يكون أعضاؤها أحرزوا 98% فما فوق بمعامل الذكاء. يعادل هذا معامل ذكاء قدره 132 أو أكثر في معظم اختبارات الذكاء، علما بأن متوسط معامل ذكاء الشريحة العامة من السكان 100. وجد هذا الاستطلاع الذي شامل أعضاء مينسا شديدي الذكاء أنهم كانوا أكثر ميلا للإصابة بمجموعة من الاضطرابات الخطيرة. الأسئلة شملت الاضطرابات المزاجية من الاكتئاب وعسر المزاج وثنائية القطب واضطرابات القلق، سواء كانت عامة أم اجتماعية أم خاصة بالوسواس القهري، واضطراب نقص الانتباه كذلك مع فرط النشاط وأيضا التوحد. غطت الدراسة الحساسية البيئية والربو وأمراض المناعة الذاتية. طلب من المشاركين الإفادة بما إذا كان قد سبق تشخيص حالاتهم من قبل متخصص على أنها أحد هذه الاضطرابات أم أنهم فقط اشتبهوا في الإصابة بها. مع بلوغ الردود نسبة 75%، كانت أكبر الاختلافات التي لوحظت بين مجموعة مينسا وعموم السكان تلك المتعلقة بالاضطرابات المزاجية واضطرابات القلق. فقد أبلغ أكثر من ربع العينة بأنه تم تشخيص حالاتهم من قبل متخصص على أنها اضطرابات مزاجية، في حين أفاد 20% أنهم أصيبوا بأحد اضطرابات القلق، وهي نسب تفوق بكثير المتوسطات القومية، تزيد عنها بحوالي 10% في كلا نوعي الاضطرابات. وفيما يتعلق بأغلب الاضطرابات الأخرى كانت الاختلافات أقل، لكن ظلت ملموسة إحصائيا، وبلغت نسبة انتشار الحساسية البيئية 3 أضعاف المتوسط القومي. ولإيجاد تفسير لهذه النتائج، اقترح الباحثون نظرية النشاط الذهني المفرط لجسم مفرط لاستجابة للعوامل الخارجية. وتفيد هذه النظرية بأنه رغم كل ما للذكاء من جوانب إيجابية، فإن كون المرء فائق الذكاء يرتبط بحالات فرط القابلية للاستثارة النفسية والفسيولوجية، أو ما يعرف اختصارا باسم OES، وهو ما يعرف بردة فعل عنيفة بشكل غير طبيعي لأي تهديد أو إهانة من الوسط المحيط، ويمكن أن تشمل هذه المثيرات أي شيء. يشمل كذلك فرط القابلية للاستثارة النفسية ميلا مستفحلا للاجترار في الأفكار والقلق، في حين ينشأ فرط القابلية للاستثارة الفسيولوجية من استجابة الجسم للإجهاد. وفقا لهذه النظرية، فإن نوعين من قابلية الاستثارة أكثر شيوعا بين الأشخاص فائقي الذكاء، ويتفاعل أحدهما مع الآخر في دورة مفرغة ليسبب كل من الخلل الوظيفي النفسي والفسيولوجي. على سبيل المثال، فقد يستفيض الشخص فائق الذكاء في تحليل تعليق مستنكر صدر عن رئيسه في العمل، متصورا نتائج سلبية ربما لا تخطر ببساطة على بال شخص أقل ذكاء، وربما يحفز ذلك استجابة الجسم للإجهاد، ما قد يزيد القلق عند هذا الشخص. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد معا سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل باتريك مانسون أبو الطب المداري. داء الفيل هو أحد الأمراض المدارية المهملة. تحدث العدوى في داء الفيل حين تنتقل الطفيليات الفيلارية للإنسان عن طريق البعوض، فتسبب ضررا في الجهاز الليمفي، قد يؤدي بدوره إلى حدوث تشوهات شديدة، ومن الممكن أن تتسبب في إعاقة دائمة. وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعيش في الوقت الحاضر 947 مليون شخص في 54 بلدا في مناطق تحتاج العلاج الكيميائي الوقائي لوقف انتشار العدوى. ظلت كيفية انتشار داء الفيل موجهة نحو المجهول لسنوات، حتى اكتشف الطبيب الاسكتلندي سير باتريك مانسون، مؤسس طب المناطق الحارة وصاحب الاكتشافات العديدة في علم الطفيليات. اكتشف مانسون أن داء الفيل ينتقل للبشر عبر دودة نيماتودية مجهرية تسمى فيلاريا سانجوينيس هومينيس. قام بدراسة هذه الدودة ودورة حياتها، وحدد أن ديدان خضعت لتحول داخل البعوض، واكتشف بالتالي أن البعوض هو وسيلة نقل داء الفيل. بعد هذا الاكتشاف أشرف مانسون على أبحاث سير رونالد جوس التي اكتشف بها دورة حياة طفيل البلازموديوم داخل أنثى البعوض، وهي الأبحاث التي نجح بها روس في إثبات صحة نظرية مانسون عن دور البعوض في نقل الطفيليات، ونال بها روس جائزة نوبل في الطب عام 1902. كان اكتشاف الحشرات كناقلات للأمراض أمرا بالغ الأهمية في تأسيس طب المناطق المدارية وفهمنا الحالي للعديد من الأمراض الاستوائية. ولد باتريك مانسون في أكتوبر تشرين الأول من عام 1844 في مدينة أولد ميلجوم الإسكتلندية، وكان الثاني في الترتيب بين أبناء أسرة مكونة من 3 أولاد و4 بنات. كان أبوه مديرا لفرع أحد البنوك البريطانية. حصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة أبردين عام 1865، ثم الدكتوراه في الطب والقانون عام 66. سافر مانسون إلى تايوان في عام 1866 وعمل طبيبا في الجمارك البحرية الإمبراطورية الصينية، وهناك بدأ اهتمامه بالبحث في المجال الذي لازمه طيلة حياته، وهو مجال طب المناطق الحارة. بعد 5 سنوات قضاها في تايوان انتقل إلى الساحل الصيني وعمل هناك 13 عاما. بعدها مارس الطب في هونغ كونغ حتى عام 1889. قضى مانسون سنواته الأولى في البحث عن طفيل الفلاريا المسبب لداء الفيل. لاحظ أن الطفيل يظهر في الدم أثناء الليل ويختفي أثناء النهار، وأجرى العديد من تجاربه على البستاني الصيني هينلو الذي كان يعمل لديه، وكان مصابا بداء الفيل. كان يترك البعوض يتغذى على دم هينلو أثناء نومه، ثم يقوم بتشريح البعوض بعد امتلاء جوفه بدم البستاني. لاحظ مانسون من دورة حياة الفيلاريا أنها تنمو حتى المرحلة الجنينية في دم الإنسان، بعد ذلك يأتي دور البعوضة التي لابد من وجودها حتى تكتمل دورة حياة الفيلاريا. كان اكتشاف دور البعوض في نقل واستكمال دورتي حياة الفيلاريا والملاريا من بين الاكتشافات العلمية الكبيرة في ذلك الزمن. ويعود الفضل كذلك إلى مانسون في اكتشاف نوع جديد من البلهارسيا عرف باسم البلهارسيا المانسونية نسبة إليه. في عام 1889 عاد مانسون إلى لندن، وفي عام 1897 تم تعيينه كبيرا للأطباء في المكتب الاستعماري. استخدم نفوذه أنذاك في دفع جهود تأسيس مدرسة طب المناطق الحارة في مستشفى ألبرت دوك سيمن، وتم افتتاح مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة بفضله في عام 1899. تقاعد باتريك مانسون في عام 1912 وتوفي بلندن حين بلغ 78 بعد أن قدم خدمة جديدة لسكان المناطق المدارية كافة. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن استماعكم، وإلى اللقاء.